عيشها صح 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 اسمعها والهم ينزاح فاحلى مواضيع خلي الكل يعيشها صح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. بالخير والسعادة والجمال، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي بيشاركوني على 0548811700. كيف الحال وإيش الأخبار؟ طمنونا عليكم. طبعا هذه كذا استبدال سريع أكيد عوضا عن زميلتي أميرة العباس، بكون معكم خلال هذه الساعتين على التوالي أنا أختكم وفاء باوزير. يمكن أصعب شيء ممكن الأم أو حتى الأب يسوونه يعني أنهم يهيئوا الأطفال أنهم يدخلوا المدرسة، وأنه يعني تهيئ طفل كان عايش نمط حياة مختلفة تماما عن نمط حياة المدرسة، هذا الموضوع يبغاله وقت ويبغاله جهد، فيتعود الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية بالذات على نمط حياة مختلفة تماما يعني عن نظام المدرسة، سواء كان في عادات النوم أو الأكل وحتى الزيارة للأهل والأقارب والخروج كمان والاستمتاع بالخروجات. فعشان كذا لابد أنك تهيئ الطفل نفسيا وعقليا وماديا قبل ما يدخل الحضانة أو المدرسة. المدرسة جماعة الخير أحب أذكركم بعد أسبوعين، ها فيعني نهيئ أدري الموضوع مرة صعب وخلاص يعني تعودنا على السهر وعلى أننا ننام براحتنا وأكل مختلف تماما، فيعني خلاص من الحين نبدأ نهيئ أنفسنا، لأنه فعليا الواحد يبدأ أحيانا يعني ياخذ من وقته كثير وما يهيئ نفسه وفجأة يتفاجأ بالمدرسة وأيام المدرسة وضغط المدرسة، ف نواجه ضغوطات يعني كلنا كذا كأسرة نواجه ضغوطات، الأم مضغوطة والأولاد مضغوطين، فبالتالي التهيئة ضرورية جدا. التهيئة هذه لازم تكون نفسيا وعقليا وماديا قبل ما يدخل المدرسة أو الحضانة. أنك تدرك الموضوع هذا ما رح يتم في يوم وليلة، فلا تجي يعني تقول ما في مشكلة خلاص احنا نسهر لآخر يوم وعادي نغير الموضوع في يوم وليلة، ما رح يتغير الموضوع، رح ياخذ وقت. فعشان كذا يستحسن ويفضل انه يكون قبل ما يدخلوا المدرسة او يرجعوا للمدارس، لانه فعليا في طرق يعني بسيطة جدا، يعني لو نحن مشينا بهذه الطرق وهيئنا انفسنا وهيئنا اولادنا فراح تكون اكيد سهلة وبسيطة بالنسبة للرجوع للمدرسة. تتوقعوا يا جماعة الخير ايش هذه الطرق؟ كيف ممكن انت تهيئ اخوتك او ابنائك انهم يعني يستعدوا للمدرسة ويتهيئهم لجو المدرسة ونظام المدرسة؟ هل كل شيء يختلف؟ نظام النوم، نظام الأكل، إنهم يمسكوا الجوال أو يقعدوا على الجوالات، هل كل شيء يختلف؟ ساعات اللعب في أكيد برا البيت مثلا، ساعات اللعب على البلاي ستيشن، ساعات اللعب على الجوال، هل هذه كلها بتختلف ولا يعني في عندكم طرق مختلفة؟ فهل حضرتم أبنائكم للمدارس وإيش الصعوبة في كذا؟ شاركوني على 0548811700 وكمان على إكس أو تويتر على آت ميكس أف أم راديو. أنتظركم. هل حضرتم أبنائكم وإخواتكم للمدارس وهل تواجهوا صعوبة في كذا أنكم تحضروهم وتهيئوهم نفسيا وجسديا وعقليا؟ عندنا أبو عبد الملك يقول والله يا وفاء أتوقع آخر جيل كان يهتم أنه يجي المدرسة والتحضيرات للمدرسة هو جيلنا وجيلكم يقول الحين الأولاد صاروا يداوموا بعد بداية الدراسة بأسبوع، هذا غير إن ما أدري متى يذاكروا، لأني كل ما شفتهم ألقاهم يطالعوا في الأجهزة، واللي أكد أنه لا إحساس لهم. لا حرام عليك، يعني في إحساس والله العظيم. يقول مثلا أيام الاختبارات لعبة ببجي شغالة، ولما تشوف النتائج ما شاء الله تبارك الرحمن ولا أروع. أنا ما أدري هنا أنت يعني الكلام هذا من قلبك ولا ها عكس. يقول أنا مخي يبغى يفرقع كيف كذا، ولما نسألهم نلقاهم حافظين مو فاهمين. هل هذا بسبب اختلاف جودة؟ أوكي تمام، مو كذا للأمانة أبو عبد الملك. يعني الموضوع أكيد بيفرق من ناحية الأهل، يعني أنت برضو كمان لك أكيد دور كبير جدا في تهيئة الطلاب أو الطالبات أو حتى تهيئة الأطفال في أنه مثلا يروحوا للحضانة. فإحنا يعني لنا تأثير كبير جدا وتأثير أولي، يعني قبل ما نلوم أي شيء إحنا نلوم أنفسنا. يعني هل فعلا إحنا بنهيئ أطفالنا؟ هل فعلا إحنا بنراقب أطفالنا وبنراقب نتائجهم أول بأول، بنراقبهم وهم يذاكروا أول بأول ولا لا؟ فيعني في استعدادات ضروري نهتم فيها كبداية، منها الاستعداد النفسي، أنك تشارك الحديث مع الطفل عن الأمور الخاصة بالمدرسة، أنك تحاوروا عن كيفية التواصل والتعامل مع زملاء في المدرسة من دون افتعال المشاكل. أيوة هنا أنت تحط تحت افتعال المشاكل 50,000 خط، من دون تهيئة الطفل نفسيا بصورة تدريجية، ويكون هذا بخفض الوقت اللي بيشاهد فيها التلفزيون أو أنه يستخدم الألعاب الإلكترونية مثل ما قلنا بلاي ستيشن، جوال، آيباد، وهذا قبل بدء العام الدراسي بفترة. يعني إحنا الحين عندنا أسبوعين، هذه الفترة مرة كويسة للتهيئة. الاستعداد العقلي يا جماعة خير، إننا نجهز مكان جيد للمذاكرة، مكتبة لترتيب الكتب، يكون المكان منظم ونظيف وهادي، نتصفح عناوين الكتب، يعني كتب العام الدراسي الجديد، نوجه الطفل لمحاولة قراءة القصص المقررة. يعني ضروري جدا إننا نهيئ مكان مناسب، يعني مو في فوضى مثلا يجي ذاكر الطفل، لا أكيد طبعا. فهل حضرتم أبنائكم للمدارس وهل تواجهوا صعوبات في كذا؟ إيش الصعوبات هذه؟ لطيفة إيش بتقول؟ بتقول يا أهلا وسهلا فيك يا لطيفة، بتقول الطفل البكر هو الأصعب لتعويده للمدرسة، لكن الثاني أو الثالث وما بعدهم الأمر سهل بإذن الله. فحلو أنه ناخذهم جولة للمكتبة علشان نشتري اللازم، والسوق لتبضع جزمة المدرسة أكرمكم الله، ملابس، ضبط النوم، ودخول برنامج التعود أو التعويد لنظام المدرسة بيكون بوقت كافي على الأقل 5 أو 6 أيام بس مش أكثر. تمام، تقول نركز على التغذية الجيدة، قطع الحلويات والسكاكر أكيد مفيد لحالة نوم ممتازة، وبالنسبة للعب لا بيكون زي ما هو عليه لأنه جزء من التعليم. أوكي هذه بالنسبة للطيفة، كل شيء يختلف إلا اللعب بما أننا لسه يعني طبعا في الإجازة. صباح الفل عليكم من جديد، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي بيشاركونا على 0548811700. وين ما كنت شاركني بصورة من قلب الحدث، أنت الحين رايح لمشوارك، راجع من دوامك، طلعت من دوامك، أنت وين؟ أغلب الطلاب لما يرجعوا للمدرسة ما يبغوا يصحوا بدري، صح ولا لا؟ يعني بيكونوا متأثرين بالكسل واللهو، وما يبغوا يعني يحلوا واجباتهم أو أنهم يشتغلوا بالمهام الدراسية اليومية، وهذا طبعا الكلام لفترة بسيطة بعد العام الدراسي الجديد، يعني بس أعطيهم كم يعني من الوقت شوي وراح يتعودوا. ولكن في تهيئة نفسية ضروري الواحد يسويه قبل ما يرجعوا للمدارس، علشان فعلا هذه الأمور بتخليهم يرجعوا بحماس، يرجعوا وهم فعلا متعطشين للعلم، هم يبغوا يتعلموا أشياء جديدة، ويبغوا يتعرفوا على ناس جديدة، ويبغوا أكيد يبدعوا في العلم. فلذلك يعني حلو أننا نهيئهم نفسيا قبل ما يروحوا للمدرسة بفترة حلوة، يعني فترة الأسبوعين هذه كثير حلوة ضروري نستغلها. كونك أب أو أم حلو أنك تحسن صورة المدرسة في نظر الأبناء، أنك تتكلم شوي عن الفترة الدراسية من دون المبالغة أكيد بذكر الإيجابيات فيها. حاول قدر المستطاع أنك تقول له أنه في أصدقاء جدد ومعلمين مقربين لك، أنت رح تستمتع معهم، تستمتع بوقتك معهم، فعشان كذا حلو الحماس، تحمسهم أكثر وأكثر. قلل بشكل تدريجي من الجلوس أمام التلفزيون والشاشات الإلكترونية والألعاب قبل ما نبدأ العام الدراسي، يعني بعشرة أيام على الأقل، ولكن أكيد من دون ما تربطوا هذه الأمور ببدء الدراسة علشان ما يتسبب في غضب الأبناء، راح تشوفوهم زعلانين وليش واخدتوا مني الجوال وأنا ما راح ألعب بعد كذا. فالتخفيف حلو أحلى من المنع. حلو لما نجتمع مع بعض ويعني مثلا نتغدى أو نتعشى نبدأ نتكلم عن تكوين الصداقات، زرع ثقافة اجتماعية والاختلاط في الأبناء علشان ينشئوا جيل قادر على التعامل مع الغير، خاصة إذا كان عامهم الأول في الدراسة، يعني بالذات الطلاب الصغار اللي داخلين على الحضانة ضروري نقعد معاهم ونهيئ لهم فكرة أنه تكوين الصداقات الجديدة، فكرة أنه رح يتعلموا أشياء جديدة، فكرة أنه يجهزوا أنفسهم وأنهم يروحوا بكل طاقة إيجابية، هذا شيء ضروري.
بجمال وجود تتلاقى كل الأرواح، فاشل وإتيكيت يلا نعيشها صح، بيوتي وديكور يلا نعيشها صح، عيشها صح عيشها صح على ميكس إف إم يلا نعيشها صح.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام.
مساكم الله بالخير والسعادة من جديد في ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشها صح، معكم أختكم وفاء باوزير. في هذه الساعة عندنا فقرات كثيرة، منها الدنيا أو بالدنيا صحتك، عندنا بيوتي وكمان ربط أحزمة، لأن صحتك فوق كل شيء. أحيانا الواحد بيوصل معاه أنه نفسه يبكي، تلاقوا كذا ناس يقولوا لكم في الدوام أنا نفسي عيط أنا نفسي عيط. فعليا أحيانا الواحد يوصل لمرحلة من الضغط من المشاكل من الهموم اللي في حياته نفسه يبكي. هل أنت من الأشخاص اللي بتبكي؟ البكاء رد فعل لكثير من المشاعر السلبية اللي بنشعر بها في مواقف مختلفة. عادة بنبكي لما نحزن، لما نفقد، أو حتى المرور بفترة صعبة وعصيبة. لكن هل توقيت البكاء والحزن بيأثر على صحة القلب؟ وليد عمار استشاري جراحة القلب والشرايين إيش قال؟ قال إنه في تأثير الحزن والبكاء قبل النوم بالذات على القلب، له تأثير كبير جدا. يعني هل بيسبب الحزن قبل النوم مضاعفات خطيرة في القلب؟ رح نعرف. دكتور وليد عمار أكد أن البكاء في حد ذاته بيعد تفريغ لشحنة الحزن السلبية داخل الإنسان، وهذا الشيء اللي بيخليه شيء مفيد جدا وما هو ضار، ولكن الضرر الحقيقي بيكون لما نعبر بهذا البكاء عن الحزن، أو لما نعبر هذا البكاء عن الحزن الشديد أو الصدمة أو فقد شخص عزيز. يعني بيعد تفريغ المشاعر السلبية مفيد بشكل كبير للقلب، ترى مرة كويس. يعني أبدا لا تحط في قلبك، تسمع أنت هذه الجملة لا تشيل في قلبك كثير، لأنه فعلا شيلة الهموم والمشاكل والناس السلبية اللي في حياتنا والمؤذية في حياتنا في قلوبنا كذا، هذا الشيء رح يأثر عليه بالسلب أكيد أكيد. يعني البكاء دائما بيشتغل على تقليل تأثير هذه المشاعر وبالتالي عدم تعريض الجسم للآثار الجانبية الخطيرة. في ناس بتشيل في قلبها ومع ذلك ما تبكي، ما تطلع هذه المشاعر ولا حتى تعرف كيف تطلع هذه المشاعر، تقعد مع نفسها هدوء تام، ما تبغى تطلع ولا تبغى تشوف الناس ولا تبغى تفضفض ولا تبغى تتكلم. فبالتالي هذول الناس بيتعبوا نفسيا ومن ثم يتعبوا جسديا.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس اف ام.
في بيوت اليوم إذا شعرك كيرلي أو شعرك كيرلي فانتبهوا معي وركزوا مرة كويس، لأن الشعر الكيرلي الكثيف أكثر عرضة للتكسر والجفاف مقارنة بأنواع الشعر الثانية خصوصا خلال فصل الصيف. ففي كثير عوامل قاسية بتجعل هذا الشعر الحلو يفقد حيويته ولمعانه ويصير باهت ومتقصف وجاف، بالذات الحرارة الشديدة والرطوبة مرة تخرب الشعر، تلاقوا الشعر منفوش على لا شيء، ما أدري ليش كذا يعني الشعر ينفوش. فالعناية بالشعر الكيرلي بالشكل الصحيح واستخدام منتجات العناية بالشعر اللازمة بتجنبك كل هذه المشاكل اللي بتصيب الشعر. ابعدي تماما وتجنبي زيادة الضغط على شعرك من خلال انك ايش تقللي شوي من استخدام المنتجات المشبعة بالمواد الكيماوية مثل الصبغة الكثيرة مثل المعالجات، هذه كلها فيها كيماويات عالية. فعشان كده اختاري انواع شامبو وبلسم لطيف، تمام، ما تجردي شعرك من الزيوت الطبيعية اللي بيحتاجها عشان تحافظي على مظهر صحي ولامع. بتشتمل مكونات طبيعية مثل خلينا نقول الألوفيرا، العسل، زيت اللوز، والأهم أنك تقللي من غسل شعرك بمعدل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع. طبعا مع هذا الصيف صعب صح؟ أي والله صعب.
ربط أحزمة بنعيشها صح على ميكس أف أم.
في ربط أحزمة أماكن سياحية حلوة ويعني تستحق الزيارة. اليوم عندنا نيس، هي واحدة من أجمل مدن فرنسا وخلال الفترة الرومانية كانت العاصمة للبلاد وكمان جزء من مملكة سردينيا، غالبا يتم اعتبارها كوجهة مفضلة علشان يقضوا الناس فيها عطلات مختلفة. فيها موية زرقاء عميقة لجزيرة كوت دازور جنبا إلى جنب مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، تجذب دائما مسافرين من أنحاء العالم كله. غير كذا كمان في متاحف كثيرة جدا في نيس، من أهمها متحف مارك شاغال الوطني، بحيث أنه يعتبر من أشهر المتاحف في نيس اللي بيتميز باللوحات والفسيفساء وما إلى ذلك. بدأ بناء هذا المتحف الحلو الجميل التاريخي من عام 70 على قطعة أرض شاسعة وكبيرة بالمرة. بيعرض هناك مجموعة كبيرة من مجموعة الرسام الروسي المسمى مارك شاغال. شارك هذا الفنان الرسام شاغال في مشروع بناء المتحف وتزيينه بنافذة زجاجية ملونة وأعمال فسيفساء. بيشتهر الرسام بأعماله التصويرية. في متحف كمان اسمه ماسينا، تم بناء هذا المكان في الأصل كان منزل لقضاء العطلات للأمير فيكتور إسلين، كان حفيد أحد جنرالات نابليون. هذا المبنى شيد ببذخ يعني مرة 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 فخم، تمام. بيعتبر هذا المكان كمان أحد المعالم المعمارية الأكثر شهرة في هذه المدينة. تم تشييد المبنى ما بين عام 1898 و 1901. هيكل هذا المبنى بيحاكي الطراز الكلاسيكي الجديد والعمارة هي أهم ما يميز هذا المكان. يعني تم بناء المبنى من قبل مهندس معماري دنماركي اسمه هانز جورج تريسلينغ. بيستخدم الطابق الأرضي أحيانا أو حتى يعني الناس بيستخدموه للمناسبات الرسمية. في كمان متحف الفنون الجميلة اللي تم بناء هذا المتحف خلال القرن 19، بيعد من أفضل الأماكن اللي ممكن تزورها في نيس. تم افتتاح هذا المتحف في عام 28، يعني لك أن تتخيل سنين على المتاحف هذه. يعني الصراحة الصور اللي راح تنأخذ هناك صور جميلة وحلوة وراح تخلد، يعني بيتكون من مجموعة ضخمة من الأعمال التصويرية. هذا المكان بتسترجع مجموعة المتحف تاريخ الفن والنحت اللي بيعود تاريخه من القرن 16 للقرن 20. تضمن المجموعة كمان بعض الأعمال الإيطالية المتنوعة المثيرة للاهتمام. يقدر الشخص لما يروح هناك أكيد يحصل على الكثير من المعلومات حول الفن والثقافة القديمة، وكمان يكون مكان رائع للطلاب اللي بيدوروا وكمان قاعدين يسووا أبحاث حول الفنون والعمارة القديمة في فرنسا. طبعا يعني الواحد برضو كمان لما يسوي أبحاث من قلب الواقعة أو من نفس الأرض مختلفة تماما راح تكون، يعني بالذات لو كنت أنت بتدور على أبحاث حول الفنون والعمارة هناك راح تلاقي خيارات مرة كثيرة، مباني تاريخية أو متاحف تاريخية انبنت من سنين طويلة راح تساعدك أكيد في البحث. هذا غير طبعا لو أنت رايح سياحة تغير جو وتستكشف هذا المكان وكيف صنعوا هذا المكان وبنوا هذا المكان وقديش هذا المكان تاريخي وفيه أشياء كثيرة حلوة، أكيد راح تاخذ صور ما تقدر تنساها أبداً.